بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: ولأجله قد قال جهم: ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا، ولا فوق السماوات العلى، والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع، جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان، ولأجله جحدت صفات كماله، والعرش أخلوه من الرحمن، ولأجله أثنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان، ولأجله قال الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق، والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذي البهتان، ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوقا من الأكوان، وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان، وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان، بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان، وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان، وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك تفسير القرآن وكشفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زلنا في المقدمة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله عن جناية التأويل، عن آثار التأويل، وقد لخصها في قوله: وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان. هنا يلخص ما ذكره إلى الآن وما سيذكره بعد الآن: كل انحراف فأساسه التأويل، لأن التأويل يحمي الباطل بالصرف الألفاظ عن حقائقها وعن معانيها وعن مدلولاتها، فالتأويل هو الدرع الحصين الذي يستتر به ويتدرع به أهل الباطل. ولذلك يقول: ولأجله ولأجله ولأجله. لولا التأويل لوقف صاحب الباطل، لوقف مليا أمام النصوص التي تصدمه، ولما وجد التأويل جعل التأويل يخدمه ويجعل النص مشتركا بينه وبين الباطل. كما ذكرنا في الدرس الماضي أشرنا إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق أن من أعظم جنايات التأويل أنه يجعل النص مشتركا بين المحق والمبطل. هذا النص الذي ترد به على هو أيضا يدعي الرحمن على العرش استوى، هو يدعي أنه بمعنى استولى ويستدل به، وأنت تدعي أن الاستواء هو العلو والارتفاع وتستدل به، فصار النص مشتركا. وهذه الجنايات التي ذكرها هي النماذج منها: ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمان، ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي قدران. لماذا يا جهم؟ قال: لأن القول بأن الله عز وجل مستوي على العرش وهو عال على خلقه بائن من خلقه، هذا كله يستلزم الحد والتحيز والصورة وهذا التشبيه. ولأجله أول جميع النصوص التي تصدقه، وما أكثر هذه النصوص، ها؟ ما فوقها رب، لأن الفوقية تستلزم الحد والتحيز والجسمية، والجسمية تستلزم الإشارة، والإشارة تستلزم التحيز. بعض الباطل يستدل به لبعضه. ولأجله جهدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن. هكذا عندك والعرش ولا والعرش؟
والعرش.
والعرش صحيح، والعرش نحن عندنا والعرش. والعرش أخلوه من الرحمن. لأجل التأويل جحدوا صفات الكمال. الله عز وجل لم يثبت لنفسه إلا ما كان كمالا. هذا من أحدنا لا ينسب إلى نفسه إلا ما كان كمالا. فهل تتوقع من رب العالمين أن ينسب إلى نفسه ما لم يكن كمالا؟ فجميع ما أثبته لنفسه كمال يليق به، وجميع ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كمال يليق بكمال يليق بجلاله وكماله وشأنه. طيب، ماذا كان موقف المؤولين؟ قالوا: هذه الصفات كلها أو بعضها تستلزم التشبيه والجسمية. طيب، ما هو موقفنا من أولها؟ موقفنا من الأدلة أولها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. سبح نفسك ونزه نفسك، سبح الله عز وجل وقدسه ونزهه عما أثبته لنفسه. هذه جناية التأويل. التأويل دوره هنا تحصين هذا الباطل، وسيأتي في المحاضير التي يستلزمه التأويل. ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتاني. لأجل التأويل قال: بما أن التسلسل باطل في الماضي والمستقبل، فسيأتي وقت يفنى فيه الجحيم ويفنى فيه الجنة، تفنى فيه الجنة. والتسلسل في المستقبل يقول به المتكلمون أيضا، إلا أن مذهب جهم في ذلك أن التسلسل لا يجوز لا في المستقبل ولا في الماضي. هو مضطرد مع نفسه، منسجم مع نفسه، أهل البدع كلما كانوا منسجمين مع بدعهم كانوا أبعد عن النصوص. خذوها قاعدة، كلما كانوا منسجمين مع أنفسهم ومع بدعهم كانوا أبعد عن النصوص، وكلما كانوا غير منسجمين مع قواعدهم وأصولهم كانوا أقرب إلى. لماذا؟ لأن خروجهم عن البدعة هو لأجل النصوص، لأجل الأدلة. نعم تنخرم أصولهم ولا يكونون منسجمين، ولكنهم يكونون أقرب إلى، مثل الأشاعرة أصولهم تقتضي أن يكونوا مثل المعتزلة، والمعتزلة أصولهم تقتضي أن يكونوا مثل الجهمية، والجهمية أصولهم تقتضي أن تكون أن يكونوا مثل الفلاسفة بل مثل القرامطة. ولكن كل من اقترب إلى الحق خرج عن أصوله وخرج عن مقتضى أصوله وخرج أيضا عن الانسجام مع أصوله. طيب هو في قوله أن التسلسل في الماضي والمستقبل باطل منسجم مع، ولكنه أبعد عن من أجاز التسلسل في المستقبل ولم يجزه في الماضي، وهو مذهب جمهور المتكلمين. ولأجله قال الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان. قالوا الله عز وجل كان معطلا عن الفعل، طبعا أزلا الله عز وجل متصف بصفاته أزلا، ولكنه لم يكن يفعل شيئا في الأزل، استمر على ذلك بغير نهاية وزمان. إلى متى استمر ما ندري، إلى متى استمر ندري، إلى بداية العالم المشهود، ولكن كم المدة هذه وكم الزمان الذي استغرقه زمن التعطل عن الفعل؟ ما أدري. إذا قلنا مليارات السنين هذا ولا شيء، مليار ضرب مليار هذا ولا شيء، الأزل الأزل شيء لا يمكن تصوره. لو تحط واحد على يمينه مثلا أصفار من هنا إلى حولي ولا شيء ولا شيء. واضح الله عز وجل كان معطلا عندهم عن الفعل إلى أن بدأ خلق هذا العالم المشهود. لماذا؟ قالوا لأن القول بأنه كان يفعل في قبل هذه قبل العالم المشهود هذا يستلزم التسلسل في الماضي. طيب أين في الكتاب والسنة أن التسلسل في الماضي لا يجوز؟ شيء اخترعته وقدسته حتى أولت لأجله هذه النصوص كلها، ولا تستحي عطلت الله عز وجل عن ألوهيته وربوبيته في هذه الأزمنة التي لا يقدر قدرها، ثم تأتي وتقول ابن تيمية يقول بقدم العالم لأنه يقول بالتسلسل في الماضي. أنت الآن تتدخل في صميم الألوهية. القول بأن الله عز وجل لم يكن يفعل كان معطلا عن الفعل، هذا لو تصوره أحدنا تصورا جيدا لاستحيا من القول به، وهؤلاء لا يستحيا، وخاصة من يكون معاندا منهم ويكثر من إلقاء التهم لأهل السنة مثل الكوثريين وأذنابهم، لا ينظر إلى ما يقوله هو، ولكنه في تهمه سليط اللسان. ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. قالوا إن الله عز وجل لا يفعل لحكمة، سبق أن لماذا؟ لأن الفعل لحكمة هذا الفعل لغرض، والفعل لغرض استكمال. لماذا أفعل أنا كل ما أفعله حتى أستكمل الدرس هذا وجميع العبادات التي أتقرب بها لله عز وجل؟ ونسأل الله أن يتقبل منا جميع عباداتنا حتى أستكمل، ولي غرض في ذلك. قالوا لأن الله عز وجل منزه عن الأبراض والأغراض والأعراض، فلا يمكن بالكلمات الفارغة الثلاثة هذه. كم من النصوص سبحان الله ينكرونها، منزه عن الأبراض والأعراض والأغراض. قالوا حتى لا نثبت أن له غرض في أفعاله نقول لا يفعل لحكمة. طيب النصوص تأويل، تأويل المعول الجاهز الطاغوت. النصوص هذه كلها تأول ولأجله، أنه يحصل. طيب يستلزم هذا أن يكون ترجيح الله عز وجل لشيء على مثله من باب العبث؟ وليكن، وليكن. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وليكن. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثان. ما ورد في الأحاديث وهي متواترة، أحاديث النزول متواترة، أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في النصف الثاني من الليل أو في الثلث الأخير، هذا كله أنكروه، كذبوا بهذه الأحاديث. قالوا لأن هذا يستلزم الجسمية. طيب الأدلة أولها ولأجله زعم الكتاب، كيف أولها؟ ليس هو نزوله بنفسه المقدسة، وإنما نزول أمره أو نزول الملائكة. كأن الملك يقول استغفروني أغفر لكم، كأنه هو الذي. ولأجله زعم الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق، والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز، ويحذي البهتان. بما أنهم قالوا بالكلام النفسي فقالوا القرآن الموجود عبارة عن كلام الله عز وجل أو حكاية عن كلام الله عز وجل. طيب هل موجود هذا نسميه قرآنا؟ نسميه قرآنا ونسميه كلام الله عز وجل من باب الاشتراك اللفظي أو من باب المجاز؟ يقول ويحذي البهتان، ما عندنا شيء مثل المخلوق. المخلوق القرآن الموجود عندهم مخلوق قولا واحدا، والقرآن لم يسمع من الرحمن، إطلاق القرآن على هذا الموجود من باب المجاز. أما القرآن الحقيقي فهو الكلام النفسي ولا يمكن أن يسمع، لأن إمكان كونه مسموعا هذا من صفات المحدثات. يقول: ماذا كلام الله قط حقيقة؟ هذا الموجود ليس كلام الله حقيقة، لكن مجازا، لكن مجازا. سبق في ذكر أقوال الناس في كلام الله عز وجل أن هذا كلام الجويني، القرآن، إطلاق القرآن عليه أو إطلاق كلام الله عز وجل على القرآن الموجود، هذا من باب المجاز ومن باب الاشتراك اللفظي، هكذا يقولون. طبعا القول بالاشتراك اللفظي يهدم أصلهم، لأن القول بالاشتراك اللفظي أنه حقيقة على الموجود وحقيقة على الكلام النفسي، وهذا يهدم أصلهم. القول بالمجاز بالنسبة لأصولهم منسجم مع ذلك، ولكن إطلاق الله عز وجل على القرآن، على القرآن الموجود أنه قرآن، هذا كله يؤول. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك الإشارة إلى الكلام النفسي، إلى المنزل. كم من الآيات ذكرت لكم أن الإمام ابن قدامة من جميل رسائله رسالة في بيان أن هذا القرآن هو القرآن. أي نحن وصلنا معه إلى هذا. وهو الذي، ولأجله قتل ابن نصر أحمد، أحمد هذا لأجل ضرورة الشعر، ذاك الخزاعي العظيم الشاني أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي المروزي، قتله الواثق بيده لأنه لم يجيبه إلى القول بخلق القرآن، قتله سنة 31 و200. طبعا قتله على أنه مشرك، على أنه مشرك، وعلى أنه مجسم مشبه. إذ قال: ذا القرآن نفس كلامه، هذا القرآن ونفس كلام الله عز وجل، ما ذاك مخلوقا من الأكوان، ليس مخلوقا، ما ذاك بمعنى ليس، عمل ليس مخلوقا، يعني ليس من الأكوان، فقتل. وكما تعرفون فتنة خلق القرآن، هذه الفتنة كما ذكر الشيخ الراس، الشيخ الراس في شرحه يقول: فتنة خلق القرآن كانت نقطة سوداء في تاريخ بني العباس وفي تاريخ المعتزلة أيضا. والشيخ محمد عبده يقول: لم يكن للإمام أحمد أن يتصلب في موضوع يسره أن يتركه بهذا الشكل. على كل حال، سبق شرح هذه القضية مرارا، أن موضوع خلق القرآن كان موضوع منهج وليس مسألة، موضوع منهج. ومن يلتزم منهج أهل السنة والجماعة لا يصل إلى هذا، ومن يؤول وينفي الصفات ومنها صفة الكلام يقول بخلق القرآن. وهو الذي جر ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، هو الذي جرأهم. لماذا جرأهم؟ ابن سينا ذكر هذا، ابن سينا ذكر هذا في كتابه النيروزية، ذكر في كتابه النيروزية رسالته، هي طبعت قديما وعندي صورة منها، ذكر فيها أن تأويل ما يتعلق بالمعاد يجوز مثل تأويلكم لآيات الصفات، يقول ما الذي يمنع أن نؤول فيما يتعلق بالمعاد وهو جائز عندكم في الصفات؟ من أقواله: فتأولوا خلق السماوات الأولى وحدوثها بحقيقة الإمكان. هذا قول ابن سينا فقط، هذا ابن سينا هو الوحيد من الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، مع ذلك يقول العالم ممكن. القول بالإمكان هذا قول بحدوث العالم، واضح؟ القول بالإمكان قول بحدوث العالم، ولذلك الفلاسفة مذهبهم أن العالم قديم وليس محدثا وليس حادثا وليس ممكنا. ابن سينا هو الوحيد الذي يقول بأن العالم قديم وهو ممكن. أظن سبق أن لماذا قال العالم، هو لا يقول بالخلق وأن الله عز وجل هو الذي خلق، لا، هو يعتبر الله عز وجل علة المخلوقات، والعلة والمعلول يكونان مقترنين، ولكن العلة تسبق المعلول سبقا اعتباريا، لأن مع الكسر يكون الانكسار، مع الكسر يكون الانكسار، ولكن بما أن الكسر هو السبب فهو يسبق الانكسار سبقا اعتباريا. ابن سينا يقول سبق العلة وهو المبدأ الأول وهو الله عز وجل في لغتنا، سبقه سبق اعتباري، وبما أن العلة تستلزم المعلول بذلك العالم قديم، لأنه قديم بقدم العالم بقدم الخالق. هو أصلا كما قلت لا يقول بأن الله عز وجل خلقه. القول بالعلة معناه أنه ليس هناك دخل للخالق في مخلوقاته،
معناه السبب، السبب العلة مو معناها السبب.
أي هناك فرق بين السبب والعلة في الوصول، ونحن هنا العلة ليس لها دخل في المعلول، مثل الشمس. الشمس لما تدفع بهذه الحرارة، هل هذه منها؟ لا، ليش منها؟ وما تدري أصلا، ما تدري أصلا،
يعني الخالق ما يعلم في الخلق.
فلذلك لا تتوقع من الشمس أنك وفلان في نفس البكرة وتخصك بقدر من الحرارة وتخصه بقدر من الحرارة، لا. طيب، الخالق عنده علة للمعلولات، وبالتالي ليس له دخل فيها، إنما كان علة للمخلوقات.
لا لا،
القول بأن الخالق علة هذا كلام الفلاسفة، وهذا الذي يقوله ابن سينا، ولكن يقول كما ذكر ابن القيم بما أنه كان يعيش مع المسلمين فتكايس وقال أنه ممكن. القول بالإمكان والقول بالقدم لا يجتمع. طيب، ماذا تفعل بالنصوص؟ التأويل يجوز بس لكم، يجوز لنا أيضا إذا كان التأويل شيء محترم، أستخدمه أيضا مثل ما أستخدم. نعم، وتأول علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان. قال العلم والكلام والجميع الصفات، هذه ليست صفات ثابتة وإنما هي عبارة عن السلب. يقول ابن سينا يقول هذا الموجود وهو الله عز وجل جميع الصفات هي عبارة عن الموجود مع إضافة أو الموجود مع سلب. عالم ليس بجاهل، موجود مع إضافة، الإضافة تكون شيء اعتباري، ها؟ شيء اعتبار مثل الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة، هناك أب وهناك ابن، ها؟ وعندهم هناك شيء ثالث وهو الأبوة والبنوة، هذا ذكره الرازي طبعا في أساس التقديس. الأبوة والبنوة هذه شيء اعتبار، وإلا في الحقيقة ليس هناك إلا أب وابن. الإضافة هذه هل جاءت بشيء جديد؟ أنت وابنك هل بينكما شيء؟ كونك أب وكونه ابنا هل جاء بشيء جديد؟ لا، في الواقع الموجود هو الأب والابن. النسبة هذه اعتبارية، ليس لها وجود، واضح؟
ذهنية.
أي بما أن الصفات كلها إما سلب وإما إضافة، طيب الإضافة هذه أيضا سلب، ليس فيها شيء، ليس فيها إثبات لشيء. ولذلك في مناظرة المجلسي للكناني يسأله هل تثبت العلم؟ يقول أنا أثبت العلم، ولكن معنى العلم أنه لا يجهل، وتأول علم الإله وقوله وجميع صفاته بالسلب والبطلان. البطلان هو نفي الصفة. لماذا قالوا؟ قالوا نقول بهذا تحاشينا للتركيب حتى لا يستلزم التركيب. التركيب تركيب الذات مع الصفة، والتركيب يخالف الوحدانية، وبالتالي لا بد أن ننسب أن ننفي هذه الصفات كلها، نرجعها إلى الإضافة ونرجعها إلى السلب. أيضا من الإضافة كونه المبدأ الأول، المبدأ الأول والعلة الأولى، هل أثبت له شيئا يقوم به؟ لا، ليس باختياره أصلا. الكسر علة الانكسار، وهناك من كسره، اترك هذا الذي كسره، الكسر تنسب إليه شيء؟ لا، واضح؟ مو واضح يبدو عندي.
عرفت
البنوه
والابوه
نسبه
اعتباريه، بس
وكذلك العله والمعلول. العله هي عله ولكن ليست هي الفاعله، واضح؟ اي. وتأول البعث الذي جاءت به رسل الاله لهذه الابدان بفراقها لعناصر، هذا لضروره الشعر، والا لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان. بسبب التأويل تأول البعث، البعث بالأبدان، تأولوه بالبعث بالأرواح. قالوا الأرواح هذه هي أزلية، وقد مرت بها فترة امتزجت بالعناصر التي تكونت بها الأبدان. ومعنى البعث انسلاخها من هذه الأبدان وترجع كما كانت. طيب يا ابن السيدة كيف تقول هذا؟ أيضا النصوص قالها شو التأويل؟ رسالة النيروزية هذه، من يقرأ هذه الرسالة يعرف كيف أن ابن سينا يأخذ المتكلمين بترابيبهم، كلام معقول ومنطقي كما يقولون، كلام منطقي. التأويل هذا إذا كان منهجا يجب أو يجوز سلوكه، يا أخي لماذا تحجره عليه؟ لماذا؟ ولماذا أنت الذي تحدد؟ مثل نكمل هنا، وهو الذي جر، طبعا بسبب الوزن، جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأولوا العملية مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. هم يقولون ما دام أن التأويل منهج، لماذا أنت الذي تحدد المجال؟ ليش يعني تأول في العمليات ولا تأول في العلميات؟ ليش ليش؟ أليس هذا نصف لهذا المبدأ الذي تحترمه وتقول به؟ إذا كان منهج ليش تحدد المجال؟ تأويلات المتكلمين كلها تنتهي إلى علميات، إلى العلميات الاعتقاديات، لا يمسون العمليات. القرامطة قالوا ليش يعني الصوم هو حفظ أسرارنا، والحج والسفر إلى شيوخنا وكذا كذا، يعني مرة ليش ليش؟ فتأولوا العملية هي الأحكام مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان. وكلام ابن سينا قلت لكم قول، وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن. الخمار هو الأثر. يقول هو الذي جرأ النصير الطوسي الذي شرح إشارات ابن سينا. ابن سينا له الإشارات، طيب من سيفهم هذه الإشارات؟ أمثاله نحن لن نفهم. أيضا شرحه الرازي رحمه الله، عندي كتاب شرح الإشارات، والطوسي طبعا رافضي، وكتابه تجريد العقائد أظن كتابه شرحه كثير من الأشاعرة. طيب أين ما تدعونه؟ لأن علم الكلام علم مشترك بين اليهود والنصارى وبين هؤلاء. ذكرت لكم سابقا أن هناك كتاب لابن ميمون اليهودي وذكر فيه 20 أصلا من أصول التقديس، والكتاب مطبوع هنا. قارن بين كتاب هذا اليهودي وبين كتاب الرازي أساس التقديس، لا تكاد تشعر بالفرق بين إسلام هذا ويهودية هذا. ولذلك كتابه، كتاب ابن ميمون، من الذي خدمه؟ خدمه الأشاعرة، لأن ابن ميمون أراد أن يعمي على المسلمين وعلى اليهود، فكتبه باللغة العربية وبالحروف العبرية. فأحد تلاميذ الرازي حوله إلى العربية وطبع بإشادة من الكوثري أيام نكبة فلسطين. كما قلت لكم، علم الكلام علم مشترك بين اليهود والنصارى، لأنه منهج التعامل مع النصوص، كيف يتعامل مع النصوص. أي والنصير الطوسي كما ذكر أشار إليه ابن القيم فيما سبق، يقال أنه هو الذي راسل هولاكو على اقتحام بغداد، لذلك يقول: وهو الذي جر النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى للإسلام أعظم محنة وخمارها فينا، أثرها فينا إلى ذا الآن. ونحن نقول أيضا خمارها فينا إلى ذا الآن. الخلاصة: وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان. هذه الخلاصة. التأويل ذو البطلان هذا يدل على أن هناك تأويلا صحيحا، وهذا الذي سيبينه من هنا إلى نهاية الفصل. من هنا إلى نهاية الفصل بيان أمرين: بيان التأويل الصحيح والمقارنة بين التأويل الباطل والتأويل الصحيح. مقارنة تبين كم هذا التأويل فيه أنواع من الانحرافات، وكم تأويل أهل الحق خدمة للنصوص. لأن التأويل إذا كان لفهم النص فهو تأويل صحيح، وإذا كان للتخلص من النص فهو تأويل باطل. لذلك يقول: فأساسها التأويل ذو البطلان، لا تأويل أهل العلم والإيمان. أستمر يعني. طيب ما هو تأويل أهل العلم والإيمان؟ تفضل.
قال رحمه الله: إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان، قد كان أعلم خلقه بكلامه، صلى عليه الله كل أواني، يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسان، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان، وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله،
حين يقول علمه،
وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن، ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيان، قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخي بهتان، وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي لا التحريف بالبهتان، وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان، نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان، لا خلف بين أئمة التفسير في هذا، وذلك واضح التبيان. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله هو عندهم تفسيره، تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. كلا ولا نفي الحقيقة لا، ولا عزل النصوص عن اليقين فذان. تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة الإيمان والعرفان، وهو الذي لا شك في بطلانه، والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلته لللفظ معنى غير معناه لديهم بإصلاح ثاني، وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران. كذب على الألفاظ مع كذب على من قالها كذبان مقبوحان. وتلاهما أمران أقبح منهما، جحد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة، وهي ذو بطلان.
نعم، في هذه الفقرة كما قلنا في هذه الأبيات بيان للتأويل الصحيح والفرق بينه وبين التأويل الباطل. فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، إذ ذاك أي تأويل أهل العلم والإيمان تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان تأويل أهل العلم والإيمان هو تفسير المراد، الاهتمام بمراد المتكلم، هذا هو التأويل الصحيح، الاهتمام بمراد المتكلم والاهتمام بكشف مراد المتكلم والاهتمام ببيان معنى كلام المتكلم عند المتكلم. طيب، لذلك يقول إذ ذاك تفسير المراد أي مراد المتكلم، وكشفه أي كشف مراد المتكلم، وبيان معناه أي بيان معنى كلام المتكلم وتقريبه إلى الأذهان. طيب، تأويل أهل الحق هو تفسير كلام المتكلم وتوضيح مراد المتكلم، وتأويل أهل الباطل هو تسويق مرادهم عن طريق كلام المتكلم. بعبارة أخرى، تأويل أهل الحق هو الاهتمام بكلام المتكلم، وتأويل أهل الباطل الاهتمام بكلامهم. يكون قد اتخذ موقفا ويريد أن يكون كلامه كلام الله عز وجل وكلام رسوله أيضا، يريد أن يوظفه أيضا لكلامه وعقيدته، فتأويله إرجاع كلامه إلى ما يريد. واضح؟ التأويل إذا كان اهتماما بكشف مراد المتكلم حتى الخطأ فيه معذور، حتى الخطأ فيه ما دام هذا اهتمامه، لأن وسائل الوصول إلى مراد المتكلم كثيرة جدا إذا كان المتكلم عاقلا، فكيف بكلام الله عز وجل، كيف بكلام أفصح الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الاهتمام بمرادك أنت وتسويق مرادك عن طريق كلام الله وكلام رسوله فهنا البليه. خلاصة التأويل إذ ذاك تفسير المراد أي مراد المتكلم، وكشفه أي كشف مراد المتكلم، وبيان معناه تقريب معناه إلى الأذهان. ثم ذكر بعض النصوص التي ورد فيها لفظ التأويل ومراد التأويل والمراد بالتأويل. قد كان أعلم خلقه بكلامه، أي بكلام الله عز وجل، بكلامه كلام الله عز وجل، صلى عليه الله كل أواني يتأول القرآن عند ركوعه وسجوده تأويل ذي برهان، تأويل من عنده البرهان. هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلساني، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان. أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان، أي صرفه إلى كلام غير مرجوح، هناك صرفه إلى مراد غير مرجوح، إلى معنى غير مرجوح. هناك معنى يتبادر إلى الذهن وهو المعنى الظاهر، وهناك معنى آخر غير ظاهر. هل كانت تعني بالتأويل صرفه إلى الذي لا يظهر، إلى غير الراجح؟ لا. يشير إلى الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يتأول القرآن. الله عز وجل يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأوله النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيقه في الركوع والسجود. التأويل إذا كان تأويل الخبر فتأويله وقوع، تأويله وقوع. أما تأويل الأمر والنهي فتأويله نفس المنهي عنه ونفس المأمور. طيب، أنا أقول ناولني الكتاب أو الماء، ما هو تأويله؟ أمرت بهذا بماذا؟ مناولة المأمور للكتاب لهذا التأويل. إذن تأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر نفس المأمور، وتأويل النهي نفس المنهي عنه. طيب، يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوعه، وقوع ما أخبر به. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يوم يأتي تأويله أي يوم يقع ما أخبر به. طيب، يقول الله عز وجل أيضا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مصيرهم العذاب والهلاك إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولما يأتي تأويله أي لم يأتهم العذاب الذي حذروا به. إذن تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر نفس المأمور، وتأويله هنا في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قولها يتأول القرآن أي يطبقه، أي يمتثل الأمر الذي ورد في القرآن. يتأول القرآن أي يعمل بما ورد في القرآن يطبقه. طيب، فسبح بحمد ربك واستغفره. المراد من هذه الآية أن تأتي بالمأمور به وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن أنت لما تقول فقد جئت بالمأمور به، هذا هو التأويل. لذلك يقول يتأول القرآن عند ركوعه أي يطبقه وسجوده التأويل ذي برهان، هذا الذي قالته أم المؤمنين حكاية عنه لها بلسانه، فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان، أتظنها تعني به صرفا عن المعنى القوي لغير ذي الرشان؟ طبعا لا. وانظر مثال آخر، وانظر إلى التأويل حين يقول علمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ابن عباس رضي الله عنه علمه لعبد الله، أي يقول هذا عن عبد الله بن عباس، يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هل كان يقصد علمه عبثكم هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون مثلكم؟ يعني علمه طريقة التخلص من النصوص وعلمه التأويل. يقول ماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه، هذا الذي أراده. قول ابن عباس هو التأويل. طيب، هل استجاب الله عز وجل دعاء نبيه؟ نعم. وابن عباس رضي الله عنه هو ترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنه لما يفسر فقوله تأويله هو التأويل، لا تأويل جهمي أخي بهتاني، يؤول وينسب هذا البهتان إلى الله عز وجل، يقول مراده من كلامه هذا كذا، هذا سيأتي أخي بهتان، لأنه ينسب هذا إلى القائل، ينسب هذا البهت وهذا البطلان ينسبه إلى القائل. وحقيقة التأويل معناه، كلام جميل جدا، وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. التأويل خلاصته أن ترجع إلى الحقيقة، وتأويل المبطلين ترك الحقيقة، لا يتحقق إلا بترك الحقيقة. أينما كان تأويلا يكون بترك الحقيقة، وإلا حتى هم لا يسمونه تأويلا، حتى هم لا يسمونه، إذا كان على الحقيقة هذا لا يسمى تأويلا عند أحد من المبطلين. إذن تأويل أهل السنة وتأويل العلماء وتأويل الأئمة هو الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان، وهو المجاز الذي سوقوه باسم المجاز، وهو باطل، باطل قولا به وباطل تطبيقا. لاحظوا كيف يقارن هنا بين التأويل الصحيح والتأويل الباطل. التأويل الصحيح يحوم حول الحقيقة، أما التأويل الباطل فلا يتحقق إلا بترك الحقيقة. وحقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان. وكذلك الرجوع إلى الحقيقة كيف يكون؟ بالتفسير والبيان، هو المعنى الأول الذي بيناه، أو بالوقوع والتطبيق إذا كان تأويل الخبر، أو بالامتثال إذا كان تأويل الأمر والنهي، يمتثل فيترك، ينزجر ويأتي به فيعمل بالمأمور. هذا كله فيه رجوع إلى الحقيقة. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي. تأويل المنام وهو بيان حقيقة المرئي. ماذا رأيت في المنام؟ إذا وقع هو تأويله. ها؟ يقول ماذا يقول يوسف عليه السلام؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها حقا. ما هو تأويله؟ ما رآه من أن إخوانه سيفعلون كذا كذا، رآه واقعا مشاهدا. إذن هو التأويل رؤيا. لذلك يقول وكذاك تأويل المنام، أي ما تراه في المنام تأويله حقيقة المرئي. ماذا رأيت في المنام؟ وقوعه هو التأويل، لا التحريف بالبهتان. وكذاك تأويل الذي قد أخبرت رسل الإله به من الإيمان. جميع الغيبيات التي أخبر عنها الرسل عليهم السلام تأويلها نفس الحقيقة، إذ نشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. كما قلت تأويل الخبر وقوع. الرسل أخبروا بما يكون في البرزخ وما يكون يوم القيامة، وقوله تأويله كما سبق في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يشاهدون ما أخبروا به يوم يأتي تأويله. نفس الحقيقة إذ نشاهدها لدى يوم المعاد برؤية وعيان. لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح التبيان. لا أحد يختلف في هذا. ولذلك تجدون المفسرين تأويل كذا، في ابن جرير رحمه الله تأويل قوله كذا كذا، تأويل قوله تعالى كذا، أي تفسيره. هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن. تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. هذا تأويله عندهم، تأويله تفسيره بالظاهر المفهوم أي المتبادل للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان. لم يقل هذا أحد. تحاول أن تخرج النص عن الظاهر المتبادر، تحاول أن تخرج النص عن الحقيقة حتى تكون قد حققت التأويل. كلا ولا نفي الحقيقة لا، ولا عزل النصوص عن اليقين. فذان تأويل أهل الباطل، نفي الحقيقة وعزل النصوص عن اليقين. هذا تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة الإيمان والعرفان. ماذا يحصل بعد التأويل؟ النص المعرض للتأويل لا يفيد اليقين. لماذا؟ نحن كنا نظن أن النصوص على ما فهمها السلف وانتهينا، ما كنا ندري أن الجهد الجعد والجهم والمريش سيأتون وفي جعبته معاني أخرى، ما كنا ندري. فاكتشفنا أن هناك معاني أخرى لهذه النصوص. طيب هل السلسلة انتهت؟ ما انتهت. جاءت القرامطة بشنطة أكبر وفي جربتهم أي معاني أخرى. السلسلة انتهت؟ لم تنتهي. أصحاب القراءات المعاصرة عندهم شنطة أكبر من المسجد، وفي شنطتهم من المعاني ما لم يحلم به حتى القرمطة. من العيوب عندهم أن يكون الرجل متكلما. أصحاب القراءات المعاصرة إذا أرادوا أن يذم شخصا يقول هذا متكلم. معنى المتكلم أنه يقر بحدود للتأويل، هذا ذم عندهم متكلم. إذن هذا النص الذي لا زال ينتظر معاني، هل يفيد اليقين؟ ما أبعده عن اليقين. عملية التأويل أول ما يؤثر في النص إخراجه عن اليقين. يقول: كلا ولا نفي الحقيقة الله ولا عزل النصوص عن اليقين، فذان تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة الإيمان والعرفان. طيب، أنا أستغرب من أصحاب التأويل. طبعا أصحاب التأويل هم فئتان، فئة فعلا صادقة في هذا التعامل، وتظن أن هذا التأويل الذي يزاوله فيه خدمة لهذه النصوص، ومن جهله أتي، ولكن ليس فيه سوء قصد، هذا منتهى ما عنده. فئة أخرى هي أصلا ليست من الإسلام في شيء، انتسابها إلى الإسلام لظروف حتمت عليها، ولذلك لا زالت تحوم حول ألفاظ الوحي، لأنها إذا قالت ما أريد القرآن واضح زندقتها، ولذلك تلعب بالله، وإلا هي ليست بحاجة إلى هذه المصر أبدا، ليست بحاجة. ولكن بعض من يزاول، وخاصة أصحاب القراءة المعاصرة، يصرحون بأن التأويل ليس هدفه الوصول إلى الحقيقة بالنسبة له، إنما الهدف إخراج هذا الذي يؤمن بالنصوص، إخراجه من الدين، كما خرج هو يريد أن يخرج غيره. يصرحون في هذا لأنهم شبكة دار من أعداء الإسلام، ويتكلمون بلغتنا، بل أحدهم استمعت لمحاضرة له عن تعظيم اللغة العربية، أنا أول مرة أستمع له فقلت هذا من بقايا ابن تيمية، وأقرأ عنه سبحان الله من أصحاب القراءة الحديث. ما الذي يخدمهم في المعركة هذه كلها؟ التأويل. وكل من أبعد النجع يكون منسجما مع التأويل أكثر، ولكن يكون بعيدا عن الحق أكثر.
أقصد الكلام أهل التأويل للقرآن ولا القراءات، عفوا، هم القراءات
لا 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 أصحاب القراءات العصر، لا 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 أصحاب القراءات الحديثة، هذا مصطلح لمنهج يسلكه المعاصرون، منهم هذا الجابري والنصر أبو حامد وإمامهم محمد الركون. القراءة الحديثة للنصوص، هذه القراءة تختلف عن القراءات القديمة، وأن النص مفتوح للقراءة، معناها الفهم، النص مفتوح لجميع القراءات. يقولون النص هذا ليس له معنى، هو وعاء كل من يأتي يربيه بما يريده، يقول لو كان النص لا يحتمل إلا معنى واحدا يقولون هذا ليس في إعجاز. الإعجاز في هذا النص أنه مشترك، كأن اللفظ لا يحتمل معنى، لا يحمل معنى. وبعضهم صرح أنه لا عبرة بمراد المتكلم، العبرة بمراد يعني. طيب هذا المعنى كان يحوم حوله المتكلمون، ولكن يصرح به أصحاب القراءات الحديث، يقول لا عبرة بمراد المتكلم، العبرة بمراد يعني. طيب أنت تتكلم وسخافاتك، العبرة بكلامك وبمرادك، كلام غيرك، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب فذان تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة الإيمان والعرفان، وهو الذي لا شك في بطلانه، والله يقضي فيه بالبطلان. فجعلتم لللفظ معنى غير معناه لديهم، لديهم الضمير يرجع إلى أئمة الإيمان والعرفان. باصطلاح ثاني قلتم أن التأويل، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بما تؤول إليه حقيقة الكلام هذا اصطلاح، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح بقرينة في الكلام هذا اصطلاح آخر. ولكن هل هناك قرينة فعلا هي قرينة؟ التي القرينة إذا كانت قرينة ثابتة فهذا تفسير صحيح، ولكن قرائنهم المصيبة فيها ليست هناك قرائن. تأويل المتكلمين كل تأويلاتهم القرينة واحدة وهي القرينة العقلية، هذه ليست قرينة. طيب وحملتم لفظ الكتاب عليه، أي على الاصطلاح الثاني، حتى جاءكم من ذاك محذوران. ذكر ابن القيم هنا أن التأويل فيه محاذير أربعة، هذان المحذوران ومحذوران آخران. المحذور الأول كذب على الألفاظ، هو لما يقول المراد بالاستواء هو الاستيلاء هذا فيه كذب على اللفظ، لأنه أخرج اللفظ عن مضمونه ومراده ومعناه. طيب مع كذب على من قالها، من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله عز وجل. كذبت على اللفظ وكذبت على من قالها، هذان محظوران. وتلاهما أمران أقبح منهما، هذان الأمران نتيجة الأمرين السابقين، جحد الهدى وشهادة البهتان. المحذور الثالث في المحذورين الأخيرين، المحذور الأول من المحذورين الآخرين، هو جحد الهدى. الله عز وجل لما يقول الرحمن على العرش استوى تمدح الله عز وجل بعلوه وارتفاعه واستوائه على العرش، وهذا وهو هذا هو الهدى، إثباته وهو الهدى. والمتكلم يجحد هذا جحد الهدى الذي هو مدلول هذه الآية، هذا محذور ثالث. وشهادة البهتان، هو يشهد بأن الله عز وجل يستحيل أن يريد بالاستواء العلو والارتفاع، هذه شهادة البهتان تشهد على الله عز وجل بنقيض مراده، فهذا فيه إيش؟ جحد الهدى وشهادة البهتان. إذ يشهدون الزور أن مراده غير الحقيقة وهي ذو بطلان. هذه محاذير أربعة، كذب على اللفظ وكذب على القائل وشهادة وجحد الهدى وشهادة البهتان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.